الورى دنيا ودينا
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا
إنما الإسلام رحب.
الإرهاب لا دين له ولا دولة له، ولكن الإسلام دين السلام. الإسلام دين يدعو إلى التسامح والحب والمودة والرحمة. قال ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. واليوم نتحدث في ملف شائك ومهم وخطير، ألا هو ملف العنف والإرهاب وملف الجماعات الإرهابية والتطرف والدماء التي ملأت العالم، لا أقول العالم العربي والإسلامي وإنما أقول العالم بأسره، ملأت في فرنسا وفي غيرها من دول العالم. إرهاب لا دين له ولا يموت للإسلام بصلة، وأقول من هنا داعش لا تمثل الإسلام وغيرهم لا يمثل الإسلام، فالإسلام دين السلام. أرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الجليل الوقور أحمد البهي، إمام خطيب مسجد سيدي جابر بالإسكندرية. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا وسهلا بحضرتك،
شرفتنا ونورتنا.
منورك.
كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ الجليل الوقور علي العتابي الأزهري من علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمحافظة دمياط. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا بك،
شرفتنا ونورتنا. أعزائنا المشاهدين، سنتحدث اليوم عن الإرهاب، لأننا نرى دماء وأشلاء تتطاير هنا وهنالك، كل يوم ننام ونستيقظ على حادث إرهابي بشع، سواء كان في حق مسلمين أو حتى غير مسلمين. نستنكر هذه الأحداث ونقول ونكرر أن الإسلام دين السلام. فضلت مولانا الشيخ أحمد، يعني حدثنا عن بداية ظهور فكر التكفير والإرهاب والعنف وهذا التطرف الذي أصبح شائعا في زماننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بداية، كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يتفقون على منهج واحد وعلى مذهب واحد وعلى رأي واحد. كان الإمام في هذا المقام هو رسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى عندما ظهرت بعض الحروب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النزاعات التي حدثت بين المسلمين وبعض القبائل في الجزيرة العربية، كان أغلبها يعني صراعات لم يكن أطراف من المسلمين وبعضهم البعض، وإنما كان نتاج بعض القبائل التي خرجت عن الإسلام والتي خرجت عن دين الله عز وجل. ولكن لم يكن هذا الفكر التكفيري موجود في هذا الوقت، وحتى في الفتنة العظيمة التي حدثت قبل مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان الخلاف سياسي أو كانت هناك بعض الأمور السياسية التي أحدثت خلافا بين سيدنا عثمان وبعض المعارضين لحكمه في هذا التوقيت. سيدنا عثمان قتل وكانت من أبشع الحوادث التي حدثت في تاريخ الإسلام، وجاء بعدها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ليحمل تركة ثقيلة خلف سيدنا عثمان. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أول ما تولى الخلافة حاول أن يهدئ الأمور، حاول أن يضم جميع الأطراف مرة أخرى إلى بعضهم البعض. رأى أن يؤجل قليلا مسألة القصاص والثأر لدم سيدنا عثمان بن عفان، وكانت له وجهة نظر يعني طيبة في هذا الأمر، ولكن البعض لم يرتضي أن يكون هذا هو رد الفعل من سيدنا علي. كانوا يريدون القصاص بسرعة، كانوا يريدون الثأر لمقتل سيدنا علي بن مقتل سيدنا عثمان بن عفان. فكانت النتيجة أن خرج بعض الناس بالفكر عن منهج الصحابة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نتذكر الفتنة التي وقعت في موقعة صفين وبداية ظهور الخوارج في عهد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، كانت هذه الفتنة لم تمر بالمسلمين من قبل، وحدث فيها قتل، وحدث فيها يعني سفك للكثير من الدماء، وبرغم ذلك كان سيدنا علي يتسم بالحكمة طوال مواقف كثيرة. لو نسأل أي حد من السادة المشاهدين من قتل سيدنا علي بن أبي طالب أو من المجرم الذي قام بتلك الجريمة، أغلب الناس عارف اسمه، وهو عبد الرحمن ابن ملجم عليه لعنة الله عز وجل. عبد الرحمن ابن ملجم لو فكرنا في هذا الاسم وجينا كده نتخيل له صورة، ما كانش رجل قاسي، وكان ما كانش رجل جاهل، ما كانش رجل يعني بعيد عن الصورة النمطية للمتدين، وإنما كان العجيب إن عبد الرحمن ابن ملجم يعني كان من المتدينين في بدء الأمر، لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب أوصى ببناء بيت أو تقريب منزل عبد الرحمن بن ملجم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا شايف
حتى يعلم الناس القرآن.
أنا شايف حضرتك بتعمل تفصيل تاريخي يعني غاية في الروعة، بياخدنا لأن حتى في زمان صحابة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين كان هناك نداء باسم الإسلام، وكان في إرهاب برضه، بس باسم ان هو بيدافع عن دين ربنا. فمقتل سيدنا عثمان كان باسم الاسلام، وقطع اصابع سيدنا عثمان كان باسم الاسلام، ومقتل سيدنا علي زي ما حضرتك بتقول كده كان باسم ان هم عايزين يحافظوا على الاسلام وعايزين يحافظوا على الدين، والاسلام من هذا العنف براء.
طبعا
تمام.
وعايزين نقول يعني هي الفتنة التي تحدث لبعض المتدينين عندما يرى في نفسه الخير، عندما يظن نفسه حريص اكثر من اي احد على دين الله عز وجل، لدرجة ان هم يعني بيفتكروا نفسهم ان هم بيحموا ربنا سبحانه وتعالى، ان هو خايف على ربنا.
نعم.
يعني ان انا لو ما وقفتش جنب الاسلام الاسلام هيسقط. لا، الاسلام باق، انا وانت سنفنى.
نعم.
كل الناس وكل الاسماء سترحل، ولكن الله عز وجل يحفظ دينه، فلا بد من التعامل بروية وحكمة في مثل هذه الامور. عبد الرحمن بن ملجم عندما أراد قتل سيدنا علي بن أبي طالب، تخيل أنه جلس مع بعض تلامذته، وقلنا أن عبد الرحمن بن ملجم كان من حافظة القرآن الكريم، بل كان ممن يعلم الناس كتاب الله عز وجل في بداية الأمر، وكان قد قرأ في الفقه والحديث، ولكن المسألة ليست بالقراءة وليست بالحفظ، ولكن كيفية فهم هذه النصوص.
نعم.
كيفية التعامل المنهجي مع مثل هذه النصوص، وكيفية تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح. نجد أن عبد الرحمن بن ملجم يقول للناس: لقد اشتريت هذا الخنجر واشتريت له هذا السم، ونقعت الخنجر في هذا السم لمدة 40 يوما، وسألت الله عز وجل أن يقتل بهذا الخنجر شر خلقه. تخيل أنه هو لما عاد يفكر في شر الخلق في هذا العصر، يعني كان متخيل ان اشر الناس في هذا العصر وفي هذا الزمان هو سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وذهب اليه بالفعل. وكيف قتله؟ قتله وهو في صلاة الفجر، وهو يقوم للركعة الثانية. فاذا الاحترام للصلاة، الاحترام لشعيرة من شعائر الله عز وجل، يقتل سيدنا علي وهو يصلي بين يدي الله عز وجل. لماذا قتله؟ قتله لانه ظنه مرتدا عن دين الله عز وجل. سيدنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج السيدة فاطمة الزهراء، وأبو الحسن والحسين رضي الله عز وجل عن الجميع، يقتله وهو في الركعة الثانية من صلاة الصبح. وبعد ذلك تخيل بقى المشهد، يعني لو جينا نحكي كده ونتخيل ساعة تنفيذ القصاص على عبد الرحمن بن ملجم عندما تم القبض عليه، وجم عشان ينفذوا عليه حكم الله سبحانه وتعالى ويقتلونه، يسألون ما الشيء الذي تريده، ايه اخر امنية تريدها في هذا التوقيت. تخيل يقول لهم ايه، قال لهم اريد ان اصلي ركعتين لله عز وجل،
هنا
فاذا يعني سجدت فاقتلوني حتى لا يكف لساني عن ذكر الله.
هنا يعني حضرتك بتاخد ملمح مهم واخطر، وهو ان الناس دي بتاخد بظاهر الامر، يعني هو الهم عنه ان هو يموت وهو ساجد، ظنا منه ان انا لو انا مت وانا ساجد كده يبقى انا هبقى خلاص يعني ايه وصلت لقمة الشهادة في سبيل الله، حتى وان قتلت وان
سفكت. هي المشكلة يعني ممكن تكون كمان اعمق من كده، ان هو قتل سيدنا علي بن ابي طالب وهو يتقرب إلى الله عز وجل، ويظن أن هذا الفعل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويظن أن هذا سببا في دخوله الجنة، وهو لا يعلم أنه ارتكب جريمة يعني من أشر الجرائم في تاريخ
طبعا
الإسلام.
طبعا.
يعني للأسف عايزين نقول لكل الناس ولكل الشباب المغرر بهم، يعني النية الطيبة لا تكفي.
نعم.
مش مجرد ان انت نيتك خير وان انت مقصدك سليم ان عملك ده ستؤجر عليه من الله عز وجل. يعني انت مش مجتهد، انت ما وصلتش لدرجة الاجتهاد عشان اذا اصبت تاخد اجرين واذا اخطأت تاخد اجر واحد. هذا الامر بالنسبة للعلماء، اما بالنسبة الينا فلابد ان نتحرى جيدا قبل ان نتكلم بكلمة، فربما نطقنا بكلمة خرجنا بها من الدين تماما بالكلية.
اذا وما اشبه الليلة بالبارحة، بالبارحة كانوا يقولون اقتلونا ونحن سجود، ظنا منهم انهم يخدمون الاسلام، بل يدافعون عن الاسلام، بل يدافعون عن الله كما قال سيدنا وشيخنا بقتل امير المؤمنين ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولكن الإسلام ورسول الإسلام براء من هذا الدم الذي سفك بغير حق. وبين ربنا تبارك وتعالى حقيقة سفك الدماء بغير حق أنه قتل للناس جميعا. سيدنا فضيلة الشيخ علي العتابي، عايز حضرتك كده تقول لنا، شيخنا الشيخ أحمد البهي لله دره فسر لنا تاريخ الإرهاب بتأصيل تاريخي جميل، حضرتك كده فسر لنا هل تحدث القرآن عن كلمة إرهاب؟ كلمة إرهاب دي احنا هنا بنسمعها حديثا في مواقف ومواقع متعددة ومتجددة الحقيقة، كل ما نقعد في محاضرة أو نخرج في أي صالون ثقافي أو هنا بنسمع كلمة الإرهاب. الإرهاب حتى يعني صار في حقها أفلام ومسلسلات يعني تدار على الفضائيات الآن في شتى بلدان العالم. حدثنا عن وجود كلمة الإرهاب في القرآن الكريم أو حتى في السنة النبوية المطهرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حقيقة هذه الكلمة وهذا المصطلح انتشر في العالم بأثره في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا، حتى أخذ يتحدث القاصي والداني عن هذه القضية وعن هذا المفهوم وعن هذا المصطلح، وهو كلمة الإرهاب. كلمة الإرهاب جاءت في القرآن الكريم في معنى في قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وجاءت أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
اهو بقى يا مولانا زي ما سيدنا الشيخ احمد خد الامور بظاهر الفعل، حضرتك دلوقتي حدثنا عن ظاهر النص، لان الايه التي ذكرت بالذات بعض الجماعات المتطرفه وبعض الارهابيين يستخدمونها كسلاح، ان ربنا اللي قال لنا اعملوا كده علشان نقتل اعداء الاسلام ونقتل اعداء المسلمين، حتى صاروا يقولون وصلى الله على من ارسله ربه بالسيف رحمه للعالمين. هل هذا يصح ام هل هذا صواب ام في اي سياق واي مقتضى؟
هذا لا يجوز ايضا على الاطلاق، وانما نقف اولا مع كلمه فارهبون في الايه الاولى.
نعم.
وهي ايه سوره البقره.
نعم.
واياي فارهبون اي واياي فخافون.
نعم.
الله تبارك وتعالى يحدث بني اسرائيل ويقول لهم واياي فارهبون. كلمه الارهاب اولا انما هي ماخوذه من الفعل ارهب يرهب ارهابا.
نعم.
وهي معناها الخوف والترويع وأن تفزع الناس وأن تقتل وأن تخرب، هذا معنى هذه الكلمة. هذه الكلمة لها معنيان في الشرع، في المصطلح الشرعي لها معنيان، معنى محمودا ومعنى مذموما. أما المعنى المذموم فمأخوذة من هذا الإنسان الذي يقتل بغير حق والذي يغتصب أموال الناس بالباطل والذي يسلب حقوق الناس والذي يعتدي على الطريق والذي يسلب أمن الناس والذي يفجر نفسه في الناس، هذا هو المعنى المذموم لكلمة الإرهاب.
نعم.
وفاعل هذه الجريمة، هذه تسمى جريمة في الإسلام، بل ولها حد في كتاب ربنا تبارك وتعالى يسمى بحد الحرابة. هذا الإنسان الإرهابي الذي يقتل أو يفجر نفسه في الآمنين أو يسلب أموال الناس أو يقطع الطريق، هذا الإنسان له حكم في الإسلام يسمى بحد الحرابة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا
أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حكم في الإسلام، هذا هو الإرهاب بالمعنى المذموم، له حد في الإسلام يسمى بحد الحرابة. وهناك معنى للإرهاب معنى محمودا، وهو في قول الله تبارك وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا الكلمة هنا ترهبون به عدو الله وعدوكم، لا أن تعتدي على الناس، ولكن الواجب على المسلمين، هذه الآية الكريمة جاء بعدها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
نعم.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي أنه من الواجب في المصطلح الحديث على أي دولة أن يكون عندها جيش قوي.
نعم.
لماذا؟ لأن الحق دائما لا بد له من قوة تحميه. فإن لم يكن لهذا الحق قوة تحميه صارت الدولة مستباحة لكل الدول.
بس ده معناه ان هو يأخذ من منطق فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
نعم، انت حينما يكون عندك قوة وجيش قوي سيخافك الاعداء، وهذا هو مقصود قول الله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم. نحن نعد العدة وندرب الجنود ونصنع المدافع ونصنع الطائرات ونصنع الأسلحة. لماذا؟ لا لنعتدي بها على الناس، ولكن لحماية سيادة الدولة ولحماية حدود الدولة داخليا وخارجيا.
ده كمان يا مولانا يفعله الأئمة والأزاهرة، احنا ممكن نكون ممن يقفون على خط النار خلف جيوشهم ضد أعدائهم إذا وجدوا اعتداء على بلادهم وأوطانهم، وهذا واجب شرعي وواجب وطني علينا.
بارك الله فيك.
صحيح.
نعم نعم، إذن هذه الكلمة محمودة عندما تستعمل في صوابها وفي سبيلها الصحيح. ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم.
وآخرين منهم لا تعلمونهم.
نعم.
الله يعلمهم.
نعم.
إذن الحق تبارك وتعالى يريد من الدولة المسلمة أن تكون دولة قوية لها سيادة لها جيش قوي يحمي هذه الدولة. هذا المصطلح كلمة عن مصطلح كلمة الإرهاب في القرآن الكريم. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما ذكرنا ما يحدث وتذكر الأمة كلها ويذكر الشباب ويذكر الرجال ما حدث في الآونة السابقة في دول عربية وإسلامية، حينما قطعت الطرق وحينما سلب الأمن من الناس وحينما أخذ الوالد لا يأمن على بيته، لا يأمن على ماله، لا يأمن على عمله، لا يأمن على تجارته، لا يأمن على أولاده، لا يأمن على بناته. وإذا بنا نجد أن هذا الأمر الذي حدث في هذه الأيام الماضية إنما أحدث فزعا ورعبا بين المسلمين. نقول لجماعات تبنت هذا الفكر الإرهابي حينما يأخذون نصوصا ويفهمونها بفهم شاذ عما فهمناه عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أحدهم يفجر نفسه وهو يكبر ويقول الله أكبر، أحدهم يسرق، أحدهم يقتل الذمي أو يقتل الإنسان الذي هو ليس على دينه وهو يظن بأنه بذلك يتدين بذلك إلى الله تبارك وتعالى.
طب أنا هكمل يا مولانا المفهوم اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، وأخذ من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة موجهة إلى كل السادة المشاهدين وإلى كل المتطرفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده كلام يعني يعتبر قافل كل السبل وكل الطرق على جميع من يزايدون على الإسلام.
نعم.
وعلى رسول الإسلام وعلى الله. رسالة الإسلام، الإسلام دين السلام. سيدنا فضيلة الشيخ أحمد البهي، وإنت إمام لك باع كبير في مخاطبة الناس بلغة العقل والفهم والمنطق، أحيانا لما بننزل للصالونات الثقافية ونحدث الشباب الملحدين وغيرهم، تجد بعض الشباب يقول لك ان الناس دي بتتكلم كلام مقنع وبيتحدثوا من كلام من قلب الدين وأدلة قرآنية. ارد عليه بقوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشر الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عارف زي ما حضرتك عارف تماما ان الائمة الازاهرة وائمة المساجد واهل الدعوة عليهم دور كبير في توعية وثقافة وتثقيف وبناء عقول شباب الامة في مواجهة هذا التفكير. كيف يكون هذا الدور خاصة كامام مستنير وسطي ازهري تخرج على الناس بخطاب رشيد محمدي رحيم يخرجهم من الضيق والاضطرار الى السعة والاختيار؟
نتمنى أولا أن نكون عند حسن الظن، ولكن نتكلم ونقول المشكلة فعلا أن بعض الشباب ممن لديهم واسع اطلاع على الثقافة الإسلامية وعلى الدين الإسلامي تراه عندما يقرأ لأمثال هؤلاء التكفيريين يتأثر بكلامهم سواء سلبا أو إيجابا، يعني حتى ممكن يكون هو واخد موقف العداوة منهم ولكنه يقول هم يتكلمون باسم الدين، أليس هذا هو القرآن؟ أليست هذه هي السنة؟ ولكن نرد عليه قائلين إن اجتزاء الآيات من سياقها والإتيان ببعض الآيات وراء بعضها لتحمل مفهوما معينا أو لتحمل فكرة معينة لتوصيلها إلى الناس ليس هذا هو ما جاء به القرآن الكريم. القرآن الكريم أكثر من 6000 آية، فيه آيات منسوخة وفيها آيات تعدل أحكاما سابقة، فالقرآن لا نأخذ منه قطعة ونترك قطعة، وإنما القرآن نأخذه كله. القرآن الذي قال في بعض آياته: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هو نفس القرآن الذي جاء بهذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
البر هنا كمان يا مولانا، البر اللي احنا تعلمناه هو حسن الخلق، يعني أن تحسنوا أخلاقكم معهم.
الدين اصلا هو حسن الخلق.
نعم.
يعني انا اتذكر كلمه لعلها كانت للامام فيروز ابادي عليه رحمه الله، يقول: الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين.
نعم.
اوعى تفتكر ان الدين مجرد مظهر او مجرد ايات بتحفظها او بتستظهرها قدام الناس، الدين معناه الاخلاق. ولذلك قال بعضهم: لا تحدثني عن الدين ولكن دعني ارى الدين في اخلاقك وتعاملاتك مع الناس. فعاوزين نقول ان ما ينفعش اجيب آية معينة نزلت في ظروف معينة أو في وقت معين في ظروف حرب أو في ظروف اقتتال مع المشركين وأعممها وأطبقها على الكل وأقول هذا هو المنهج الذي جاء به القرآن الكريم.
يعني حضرتك عايز توجه عقول الشباب وأنظرهم إلى فهم أسباب النزول وأسباب النص، ولما يقرأ آية أو يسمع آية يسمع إلى سبب نزولها ووقت نزولها وطريقة الحديث الذي خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية حتى لا يخرج الأمر عن سياق.
طبعا هناك تفسير معتمدة وهناك شروح معتمدة للأحاديث، ولابد للشاب، يعني طبعا أي أحد هيقرأ القرآن الكريم بدون تفسير لابد أن تعرض له بعض الشبهات، فلابد من عرض هذه الشبهات على العلماء المتخصصين، على العلماء يعني المعتبرين في هذا المجال والمشهود لهم بالكفاءة والاعتدال. يعني لو جمعنا كل هذه الشبهات وذهبنا بها يعني لن نجد شبهة جديدة، وإنما كلها شبهات قديمة مردود عليها. ولكن من قرأ هذه الردود، من الذي قام بالبحث في مثل هذه الشبهات؟ ولكن يعني عاوزين برضو الشباب يعني يربأوا بأنفسهم قليلا، ياخدوا الدين كده بالتدريج، يعني بعد ما تتعلم العبادات وبعد أن تتعلم الأخلاق وبعد أن تتعلم مبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة، عليك بعد ذلك أن تدخل وتتخصص. لو عايز تتخصص يا رب توصل لدرجة الاجتهاد، ولكن قبل معرفة العلوم البسيطة ومفاتيح العلوم التي ندخل بها في صلب الشريعة الإسلامية، عاوزين يجيبوا المسائل من الآخر، عاوز يدخل. يعني أنا بيصعب علي لما ألاقي واحد جاي يناقشني في آيات متشابهات وفي تفاسير وفي عمق أعماق التفسير وهو ليس لديهم يعني مجرد مبادئ علوم القرآن الكريم.
وده أخطر حاجة في الموضوع مولانا، إن بعض هؤلاء لا يعلمون أن العلم صنعة، وأنه يجب أن ترد صنعة العلم إلى صناعه وإلى من يهتمون به وإلى من يعملون في هذه المهنة لأنهم أهل الذكر. إنما النهاردة دين ربنا سبحانه وتعالى لأنه سمح ولأنه سهل ولأنه جميل تجد كل من يخوض في الدين ويتحدث في الدين بل يظن أنه عالم ويعطي لنفسه الألقاب الدينية. وده اللي بياخد ولادنا إلى إن هم بيمشوا وراء بعض الناس اللي مش فاهمين يخلوهم ما يفهموش الإسلام صح. أعزائنا المشاهدين إحنا في موضوع مهم وخطير جدا بل وفي غاية الأهمية، عشان كده ما ينفعش تسيبوا الحلقة دي وتقلب على أي قناة تانية، تابعونا بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل نتحدث عن الإرهاب والعنف والتطرف ومواجهة الفكر بالفكر لمواجهة تفكيك هذا التطرف من عقول شباب الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا يدا تبني ولا تخرب ونعمر ونكون سببا في بناء الأمة. سيدنا الشيخ علي العتابي، نرجع تاني مع حضرتك إلى السنة النبوية المطهرة وإلى رسول السلام صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان يتناول الحديث عن العنف أو الإرهاب.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديث كأنه يصف لنا الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه، أو كما جاءنا على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا الحديث الشريف كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا الواقع الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتنبأ، وقد كان يتنبأ صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
كأنه يتنبأ بالواقع الذي تعيشه أمة الإسلام في هذه الأيام. إنني أود أن أذكر أولا الظاهرة هي التي وصلت إلى الإرهاب، هذه الظاهرة التي تبدأ أولا بالتفسيق، بتفسيق الناس. يبدأ الشاب من هؤلاء أن يفسق فلان ويحكم على فلانا بأنه إنسان فاسق،
أو ينظر له نظرة دونية أو يقلل من شأن الشيخ أو هكذا.
هذه نظرة، هذه نظرة أولى. يأتي بعدها مباشرة بعد ظاهرة التفسيق تأتي ظاهرة التكفير. التكفير أن يكفر هذا الإنسان المجتمع، كما حدث في الثمانينيات، أخذوا يكفرون المجتمع فيستحلون المال ويستحلون النفس، يقتلون باسم الإسلام. لماذا؟ هذا إنسان كافر، هذا إنسان لا يطبق شرع الله، هذا إنسان قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وأخذ من هذه الآيات مرتكزا له لينطلق منها إلى أن يكفر الناس ويحكم بذهنه وبعقله وبفكره هو على أن فلانا هذا إرهابي أو على أن فلانا هذا إنسان كافر فيستبيح دمه. إذن جاء أولا مرحلة التفسيق، ثانيا التكفير، ثم حدث لهذا الإنسان أنه أصبح إنسانا إرهابيا، أي أنه إنسان مجرم خطر على المجتمع.
كشر.
لماذا خطر على المجتمع يا مولانا؟ لماذا؟ لأنه يستبيح الأموال، يستبيح الأعراض، يستبيح الأنفس التي أمر الله تبارك وتعالى بألا تقتل إلا بالحق كما قال ربنا تبارك وتعالى. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لنا: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية.
نعم.
هذا أولا يقول بأن الحاكم فاسق، وأنا لا أحكم بإنسان فاسق، الحاكم كافر أو فلان كافر أو المجتمع مجتمع كافر وأنا لا أعيش في هذا المجتمع، فيخرج من الطاعة ويفارق الجماعة. هذا إن مات على هذه النية حتى وإن لم يقتل مات ميتة جاهلية، حتى وإن لم يفجر نفسه، إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ويعود إلى رشده وصوابه. ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، هذه الكلمة كلمة عمية إنما تؤخذ أيضا لما نسمعه أن فلانا ذهب والتحق بداعش، وفلان ذهب والتحق بجماعة كذا، وفلان ذهب وفجر نفسه. لماذا؟ لأنه فهم أو قاتل تحت راية عمية أو عمية، هو لا يدري تحت أي راية يقاتل، ويأتي يوم القيامة لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. هذا الذي يدخل على الآمنين ويفجر نفسه في فندق من الفنادق، يقتل فيه شرطي وقاضي، ويقتل فيه مدنيين، ويقتل فيه كذا وكذا. هذا إنسان قاتل عمية تحت راية عمية، هو لا يدري تحت أي راية يقاتل.
يعني ده في النهاية يعتبر عن قلة وعي وقلة ثقافة وقلة معرفة حقيقية بدين الإسلام.
نعم.
وده كلام في غاية الأهمية، هاخد منه الطرف الخيط واروح لفضيلة الشيخ أحمد البهي. هنا مولانا يعتبر يعني رفع الغبار عن دور الوعي والثقافة في مواجهة هذا التفكير، بل تفكيك الفكر المتطرف. حدثني عن دور الوعي والثقافة في مواجهة التكفير والفكر المتطرف.
أهم شيء الإنسان يواجه به مثل هذه الأفكار الدخيلة والغريبة على البيئة وعلى الدين، أن يكون لدى الإنسان وعي وثقافة تجعلانه يميز الكلام. عقل الإنسان مثل هذا الكوب، هذا الكوب الآن فيه ماء.
نعم.
العقل دلوقتي امتلأ بالماء، عشان أجي أدخل عليه أي مادة غريبة، يعني على حجم الثقافة نعتبر أن الماء ده هو الثقافة أو الوعي، على قد الثقافة والوعي هيرفض العقل أي مادة غريبة. طب لو هذا الكوب خالي أو فاضي، خلاص هيتقبل اي حاجه، هيتشربها شربا.
تشبيع رائع.
يعني
حضرتك عايز تقول ان الشاب لما يكون دماغه فاضيه بيعتبر بياخد اي فكر كده بيتميل بيه،
فهو لسه ما عرفش حاجه عن الدين، لسه
صحيح.
ما قراش، لسه ما اتعلمش. وربما تكون لديه نيه سليمه او فطره سليمه، ولكن وجهها هذا او ذاك ناحيه اليمين او ناحيه اليسار او كذا. يعني في قصة كانت جميلة جدا في بعد عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، وأحد الناس ممن كان يشهد لهم بالأخلاق والورع والتقوى دخل مع الخوارج، يعني انضم لصفوف الخوارج، فذهب إليه أحد أصدقائه وزملائه في طلب العلم قبل ذلك، وقال له: كيف انضممت إلى هؤلاء الناس؟ كيف توصلت إليهم؟ كيف استطاعوا أن يسيطروا عليك؟ وأخذ يتجادلان. فمن ضمن الأمور التي تكلم فيها هذا الصديق قال له: أتترك مذهب عموم الناس وتذهب إلى هؤلاء القوم؟ قال له: أردت أن نحتكم إلى عموم الناس؟ تعال معي نحتكم إلى عموم الناس. فخرج إلى الشارع، فذهب هذا الذي انضم إلى الخوارج إلى مكان مزدحم في السوق، وصعد إلى مكان مرتفع، ثم أخذ يخطب في الناس ويحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن اجتمع حوله الناس أخذ يذكر الناس بالحجاج وجرائم الحجاج وما فعله الحجاج وسفك لدماء المسلمين وفعله كذا بالكعبة، وأخذ يذكر الناس بالجرائم التي هي مكتوبة في سجل الحجاج بن يوسف الثقفي. ثم قال للناس: أما ينبغي لنا في هذه الحالة أن ندعو على الحجاج ونلعنه؟ فقال الناس: اللهم عليك بالحجاج، وأخذوا يلعنون الحجاج بألسنتهم ويدعون عليه الله سبحانه وتعالى. فأسكتهم الخارجي مرة أخرى ثم قال لهم: وإن كان الحجاج قد فعل كذا، إلا أن له من المآثر كذا وكذا وكذا، وكان حافظا لكتاب الله، كان وقافا عند حد. وأخذ يذكر لهم بعض المآثر التي روى عن الحجاج بن
يعني بدأ بعيوبه وحياته اللي هي فيها الصعوبات، وبدأ يكررهم فيه، وبعد كده
أخذ يحببهم في الحجاج. فيعني تغيرت مشاعر الناس من النقيض إلى النقيض في دقائق. ثم قال لهم بعد هذه الحالة: أما أنا لنا الآن أن نستغفر للحجاج؟ اللهم اغفر للحجاج، اللهم ارحم الحجاج. فأخذ الناس يدعون للحجاج بالرحمة والمغفرة.
يعني ما كانوا في بدء الأمر يعتبروا.
ثم نزل من على منبره الذي صعد عليه
وذهب إلى صديقه قال هؤلاء الناس الذين تريد أن تحتكم إليهم لعنوا الحجاج واستغفروا له في ساعة واحدة.
صحيح.
إن كان هذا يدل على شيء فيدل على قلة الوعي والثقافة في المجتمع الذي جعله يتقبل أمثال هذه الأفكار، جعل هذه الأفكار تتسرب إليهم. نحن الآن في مجتمع أصلا يعني تلاقي الشاب النهاردة يخرج تظاهر يؤيد قرار معين وربما بعد شهور يخرج تظاهر لرفض نفس هذا الشيء. اليوم يتظاهر ويؤيد شخصا ما وغدا يرفض هذا الشخص، اليوم يهلل حصول فلان الفلاني على منصب وغدا يخرج يرفض فلان. يعني أصبح الشاب الآن يعني من كثرة أو من قلة العلم الذي اطلع عليه أصبح يقبل الشيء ونقيد.
هو بس معذور
ما هو معذور
بس يعني هي في النهاية تحتاج إلى فهم أنه يجوز لنا أن نختلف مع أنظمة، نختلف مع حتى حكام، نختلف مع بعضنا، إنما لا نختلف على وطن، لا نختلف على سفينة تحملنا،
ولا نجعل هذا الاختلاف وسيلة لإراقة الدماء. مبرر لإراقة الدماء مهما اختلفنا ومهما فعلنا،
الاختلاف يبني،
فليس هذا مبرر أبدا مهما اختلفنا مع الحكام. الصحابة نفسهم اختلفوا مع الحجاج بن يوسف وكانوا يصلون خلفه، وكان يخطب بهم الجمعة، كان يخطب بأمثال سيدنا عبد الله بن عمر وبغيره، سيدنا الحسين.
يعني عايز حضرتك تقول لنا أن الاختلاف ممكن يكون موجه نحو البناء، نحو التعمير، نحو أخذ الوطن للأمام، نحو بناء الوطن. مهما كان الأمر لا نختلف على وطن نبنيه ونحميه بأنفسنا بل بصدورنا. سيدنا الشيخ علي وأنت تحمل العمامة الأزهرية وكلنا يتشرف بحمل هذه العمامة، فكلنا دائما ما يردد أنا أزهري والعمامة تاجي، مهما حييت فأزهري منهاجي. عايز أخذ من حضرتك رد على سؤالي، ما هو دور الأئمة والدعاة الذين يتعممون بالعمامة الأزهرية في أخذ يد هؤلاء الأبناء إلى بناء الوطن، نحو بناء الوطن؟
إن على الأئمة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى مسؤولية كبيرة وضعت على عاتقنا جميعا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليها.
آمين يا رب.
وذلك بأن يبينوا لهؤلاء الشباب وأن يتقربوا منهم وأن يتقربوا إليهم بالأحاديث الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتفهيمهم للآيات القرآنية التي قد يحملها هؤلاء
صحيح الدين. يعني
نعم، يأخذونهم على صحيح الدين، يعلمونهم أن في القرآن الكريم ناسخ ومنسوخ.
نعم.
يأخذون بأن الأصل عندنا في الإسلام السلام.
نعم.
الله تبارك وتعالى قال لنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
نعم.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صحيح. إنه لكم عدو مبين.
ادخلوا في السلم كافة.
ادخلوا في السلم كافة.
نعم.
هذا لمن حمل كلمة السلم بمعنى السلام.
نعم.
على ظاهر هذه الآية الكريمة.
نعم.
والله تبارك وتعالى قال أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر المسلمين وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة لقتال المشركين والمعتدين على المسلمين، قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة من هذا المنطلق، أنه يخبرهم أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم.
نعم.
وصومكم إلى صومهم، أناس يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى كثيرا، كما كان الخوارج على عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا علي بن أبي طالب، كانوا من أحفظ الناس لكتاب الله تبارك وتعالى. النبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن خوارج آخر الزمان أو نهاية الزمان، أو سيأتي أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى صومهم، وأنهم يأخذون من كلام خير البرية، يتكلمون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون من القرآن الكريم.
تكلمنا مولانا من أجمل وأصوب القرارات التي حدثت في وزارة الأوقاف المصرية وفي أروقة الأزهر الشريف، هو خروج بعض الأئمة والدعاء بشكل مباشر إلى المراكز الشباب وإلى الأماكن والقاعات والمدارس والمعاهد والمحليات للحديث المباشر مع الشباب ومواكبتهم ومواكبة تقدماتهم والتكنولوجيا التي بين أيديهم.
نعم.
حتى نتحدث إليهم بلغة بلغتهم أصبح عندنا النهاردة أيام ثابتة ننزل فيها إلى المراكز الشبابية وإلى التجمعات الشبابية وتجمعات الرجال في الأعمال وما إلى غير ذلك، وده دور مهم جدا. يجب علينا أن نتزيه بذي هؤلاء ونتفنن بفكر هؤلاء ونتحدث بلغة هؤلاء. طيب يا مولانا، استأذن فضلتك، احنا عارفين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بقوله عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العام. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الرجل السفيه يتحدث في أمر العامة. سيدنا فضيلة الشيخ أحمد البهي، يعني حضرتك لما تيجي في زمن مثل هذا الزمن الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه الرويبضة، كيف تعلمنا وتعلم شباب الأمة من هذا البرنامج بالعقل كده كيف نتعامل مع من انضم إلى الفكر المتطرف وإلى المتطرفين، ونتعامل مع عقول هؤلاء؟
للأسف زي ما حضرتك تكلمت، ان عندما يتمكن اي فكر من الوصول الى هؤلاء الناس لا يصل اليهم الا عن طريق هؤلاء الرويبضة الذين اصبحوا يتصدرون للقضايا المهمة ويدلون برأيهم فيها، بل ويحتكرون الرأي في مثل هذه المسائل. رأي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب. هؤلاء الرويبضة ما وصلوا الى ما وصلوا اليه إلا عن طريق الطعن في علمائنا الثقات ومحاولة تشويههم بأي صورة من الصور. نلاقي رموز الأزهر ومشايخ الأزهر يعني في الأزمان السابقة وفي الزمن الذي نحن فيه، في زمن انتشار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نلاقي بعض رموز الأزهر وأسماء مشهورة ربما يسلط عليها حملات تشويه ممنهجة، مش حملة طبيعية، مش إنسان طبيعي قاعد كده يعني، لا، بيتصيدوا من كلامهم ويجتزئون. ونيجي نلاقي يعني أغلب الأسئلة بتيجي في مسجد أو على مواقع التواصل الاجتماعي مع الناس، واحد يسألنا: عم الشيخ إيه رأيك في الكلام اللي الشيخ عندكم في الشيخ فلان الفلاني قاله؟ ازاي يكتب كده؟ ازاي يقول كده؟ يا سيدي طيب تعالى افهمك، الشيخ ما قالش كده، الشيخ كان سياق الكلام كذا. وربما اتوا بصوره مختلقه، او يعني عارفين بقى عمليات الفوتوشوب اللي بتحصل دلوقتي.
يا سيدي حتى وان اخطا الشيخ لا يعني لا يعبر عن الاسلام،
يا ليته اخطا.
اصل ساعات بيكبر الامر يا مولانا ويخليني او يخلي حضرتك تمثل الاسلام ويقول لك اهو الاسلام الجديد.
لا انا تجديد الخطاب الديني، انا بتكلم عن الناس اللي هم العوام البسطاء.
نعم.
الذين ربما يتعرضون لمثل هذا الامر. يعني هو الراجل يثق في الازهر ويثق في علماء الازهر، لكن بيجي لحد حاجه معينه كده ويلاقي فتوى غريبه منتشره يقول ازاي هذا الشيخ يقول مثل هذا الكلام. لما نقعد بقى معاه ونفهمه الامر والشيخ لم يقل هذا، يعني بيحاول يقتنع. طيب ده اللي جاء سالك. نعم. في ناس كتير ما سالتكش، في ناس كتير ربما لم تستطع ان تتوصل اليك او الى غيرك يتيقن من حقيقه هذا الامر، فخلاص سقط في عقله هؤلاء العلماء. يعني لم يعد يحترمهم، لم يعد ينظر اليهم ولا يستمع اليهم. طب خلاص فقدنا الثقه في الازهر وفي علماء الازهر. تعال بقى على الناس اللي ممكن تكون يعني ما تعلمتش، او ممكن ما يبقاش عندها باع في العلم او في طلب العلم الشرعي، وجامنا النهاردة أصبح ينصب نفسه أميرا على هذه الجماعة
ويقتل مفتيا
مثل هذه الجماعة، وأصبحوا يستقطبون الشباب، وتلاقي الواحد منهم ربما يتكلم في كلام أو في فتوى خطيرة ولا يحسن الكلام أصلا باللغة العربية.
نعم.
يخطئ في مبادئ النحو والصرف البسيطة جدا.
صحيح.
التي لا يخطئ فيها مجرد مبتدئ في طلب العلم، وبرغم هذه الأخطاء يتصدى للقضايا والفتاوى الكبيرة ويحاول أن يجبر الشباب على اتباع هذا المذهب المعين. يحاول أولا أن يبعدهم عن الكتب والمراجع العلمية المعتمدة التي اعتمدها يعني كل العلماء على مدار التاريخ الإسلامي. يعني أجد بعض الشباب يقول لي: احنا ممنوعين ان احنا نقرأ مثلا الامام الغزالي عليه رحمة الله، سيدنا ابو حامد الغزالي صاحب احياء علوم الدين.
نعم.
الذي قال فيه بعض العلماء، قالوا في هذا الكتاب كاد الاحياء ان يكون قرآنا،
ومن لم يقرأ الاحياء فليس من الاحياء،
فليس من الاحياء. كل هذا الثناء والشكر على كتاب احياء علوم الدين، ويجي لي ولد صغير: انا ممنوع ان انا اقرأ في هذا الكتاب. يعني ممنوع عشان خاطر انت لسه لسه مبتدئ مثلا فهيوصلك درجة درجة لقراءة وفهم ما جاء في هذا الكتاب، يقول لي لا، عشان هذا الكتاب فيه أخطاء وفيه كذا وفيه كذا. يعني صور لهذا الطالب اللي لسه بيبتدئ في طلب العلم ان الامام ابو حامد الغزالي على ضلال، فاتبعه اذن على ضلال، يبقى اذن يعني خلاص ما عادش في ثقة في علماء الامة، ما عادش في ثقة في الجامعة الازهرية التي اخذت تعلم الناس على مدار الف عام وعلى مدار اجيال واجيال. يبقى عندما استطاع ان يسقط هؤلاء العلماء من نظر الناس او من نظر بعض الناس، ليس كل الناس، استطاع بعدها ان يتوصل اليهم وان يتمكن منهم. فنريد من عموم المجتمع المصري، مجتمع المصري هذا المجتمع البسيط المحب لدينه الغيور على وطنه، نريد منه يعني أن يلجأ مرة أخرى إلى الأزهر الشريف، وخصوصا في مثل هذه الأوقات العصيبة ألا يدع هناك فرصة لهذا أو لذاك. الحمد لله يمكن في السنوات القليلة الماضية تمت السيطرة على مساجد وزارة الأوقاف بشكل لم يكن مسبوقا طوال عقود طويلة ماضية. كانت المساجد مستباحة، كانت خطب الجمعة لغير المتخصصين، كان أئمة الأوقاف يعني يعانون من أجل التواصل مع الجمهور في المسجد بدون مضايقات أو كذا. الحمد لله انتهت كل هذه الفترة العصيبة، فنريد أن نرجع للأزهر الثقة مرة أخرى، وبإذن الله عز وجل سنناله وسينال المجتمع المصري يعني ما نحن نحلم به ليكون خيرا على هذه الأمة.
يعني حضرتك عايز تقول إن مطاعة في المعروف، وهذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، اختار النبي لهم أميرا، وأمر النبي الصحابة بطاعة أميرهم، فقال لهم الأمير: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: نعم. قال لهم: اجمعوا حطبا. فجمعوا الحطب، فقال لهم: أوقدوا الحطب نارا. قالوا: ماذا؟ قال لهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: نعم. قال: إذن أوقدوا الحطب نارا. فأوقدوا الحطب نارا. قال لهم: ادخلوا النار. فاندهش الناس، فقال لهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: نعم. قال: إذن فادخلوا النار. فهم القوم أن يدخلوا النار طاعة لأميرهم، أو في هذا الوقت كانوا يطيعون حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فمن الله عليهم بشاب منهم فاهم، فقال لهم: انتظروا، كيف نطيع هذا الرجل في دخول النار؟ والله ما آمنا برسول الله ولا اتبعنا لرسول الله إلا لينجينا من هذه النار فندخلها، والله لا أدخلها حتى أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. سيدنا الشيخ العتابي يعني وقت الحلقة يعتبر خلص، لكن لأهمية الموضوع وخطورته عايز من حضرتك رسالة في جملة واحدة وفي دقيقة واحدة توجهها لشباب الأمة.
أقول لشباب الأمة جميعا إن أزهرنا هو منبر العلم ومنارة العلم والعلماء، قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرة، واخضع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. أدعو الشباب أن يثقوا في الأزهر ورجالات الأزهر. الأزهر الشريف هو منهج الوسطية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، والتي أمرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا غلو، إنما يتعلم من حديث رسول الله أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خذوا دينكم وخذوا دنياكم من الأزاهرة، من العلماء الربانيين الذين تربوا على مائدة القرآن الكريم وتعلموا العلم المذهبي في الأزهر الشريف.
أحسنت يا مولانا. سيدنا الشيخ أحمد البهي رسالة توجهها إلى شباب الأمة، وتكون رسالة مباشرة في دقيقة واحدة.
شباب الأمة، نقول لهم عليهم دور كبير، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة والفارقة من تاريخ البلد، إما أن تكونوا إما ألا تكونوا. بعض الشباب كان يحلم في السنوات الماضية بالهجرة والسفر إلى أوروبا، هذه المسائل مع الأحداث الأخيرة التي نشاهدها أصبحت من الصعوبة بمكان، إما أن تثبت نفسك في بلدك وإما لن يكون هناك مكان لك في هذا العالم، فحاول أن تكون سببا في تقدم هذه البلاد، حاول أن تطلب العلم الديني والعلم الدنيوي مع بعضهما، حاول أن تكون لك الشخصية المستقلة، لا تخضع للسيطرة من أحد ولا تخضع للتوجيه من أحد، أنت خلقك الله عز وجل مستقلا فكن كذلك.
أحسنت يا مولانا. يعني أعزائنا المشاهدين، ما بقي لنا إلا أن ندعوكم إلى متابعة برامجنا ومتابعتنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، تنزلوا لنا بأسئلتكم واستفساراتكم بل وتوجيهاتكم ونصائحكم حتى يتسنى لنا الرد في برامجنا على كل ما تريدون وكل ما يستشكل عليكم من أمور على صفحتنا، صفحة برنامج كلام بالعقل على الفيسبوك. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة أشكر ضيفي العزيزين الغاليين فضيلة الشيخ الوقور أحمد فوزي البهي إمام وخطيب مسجد سيدي جابر بالإسكندرية، شكرا جزيلا يا مولانا، كما أشكر فضيلة الشيخ الجليل علي العتابي الأزهري أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، شكرا جزيلا يا مولانا،
شكرا الله.
ودائما أكرر وأردد، إذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وفارقهم وعلى وجهك ابتسامة. ها هو محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى، دنيا ودينا ولا